إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى شرع في بيان أركان الصلاة، فبدأ بركن القيام. قال رحمه الله تعالى: أركانها القيام، ثم شرع في ذكر بقية الأركان. لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه كامل مجموع، وبين ما يكره فيها وما يسن لها خارجا عنها كالسترة وما أشبهها، لما انتهى من ذلك شرع في ذكر أركانها. وهذا التقسيم تقسيم حسن، لأنه الأولى لطالب العلم أن يتصور هيئة الصلاة كاملة حتى يتبين له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة، وحتى ينزل كل ذلك على منازله. فيتصور هيئة الصلاة كاملة، وقد فعل الشيخ ذلك في بيانه. ثم بعد ذلك ذكر ما ذكر من الأمور التي تتعلق بالصلاة حتى بلغ ذكر الأركان تفصيلا. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا تسمى الزاوية ركنا، لأنها أقوى جانب في الجدار لكونها معضوضة بالجدار الذي إلى جانبها، فتسمى ركنا، وهي أقوى جانب في الجدار. أركان الصلاة أقوال وأفعال تتركب منها حقيقة الصلاة وماهيتها، فإذا تخلف واحد من تلك الأركان لم تتحقق الصلاة ولم يعتد بها شرعا. ولا يجبر الركن بسجود السهو، وترك الركن في الصلاة إما أن يكون عمدا فتبطل الصلاة بتركه اتفاقا بلا خلاف بين أهل العلم، إذا ترك الركن عمدا بطلت الصلاة اتفاقا. وأما إذا ما ترك الركن سهوا أو جهلا، فإن أمكن تداركه والإتيان به وجب الإتيان به اتفاقا بين أهل العلم بلا خلاف، فإن لم يمكن تداركه فسدت الصلاة كليا عند الحنفية، وأما عند الجمهور فتلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، إلا أن يكون نسي تكبيرة الإحرام، فإنه يستأنف من جديد لأنه لم يدخل الصلاة أصلا ولم تنعقد. الركن في العبادة ما تتركب منه العبادة مع سائر أركانها، فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ما هي العبادة التي تتركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، فمن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح العبادة بدونه في كل حال، ومن تلك الأشياء ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال، فهذا تقسيم. فإن قال قائل: ما الدليل على هذا التفصيل في الصلاة من تركبها بشروط وأركان وواجبات وسنن؟ فنحن نقرأ القرآن والسنة ولا نجد هذا التقسيم، يعني لا نجد نصا في كتاب الله تبارك وتعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه أركان الصلاة كذا، واجبات الصلاة كذا، شروط الصلاة كذا، سنن الصلاة كذا، مكروهات الصلاة كذا، لا نجد هذا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم منصوصا عليه ظاهرا على هذا النحو. فما الجواب حينئذ؟ الجواب أن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فألفوها من أجل تقريب العلم لطالبه، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم. ولو كانت هذه الأحكام منثورة من غير ما ضابط ولا جامع لما تفرق منها، ما استطاع طالب العلم المبتدئ أن يفرق بين الذي تصح به العبادة والذي لا تصح. يعني لو قيل له هذه هي صفة الصلاة من غير ما تفريق بين الركن والشرط والواجب والسنة، فإذا ما قيل له هذا ووقع منه خلل في الصلاة فإنه لا يستطيع أن يحكم على صلاته بالصحة أو بالبطلان. وأما إذا ما كان مفرقا بين الركن والسنة مثلا، فإنه إذا ما اختل في الصلاة الإتيان بسنة من السنن يكون عارفا ومتيقنا أن هذا سوى الإخلال بركن من أركانها. فهذا مهم جدا معرفته، وإذا ما اختلط في ذهن طالب العلم فإنه لا يستطيع أن يميز بين صحيح عبادته وباطلها. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أركان الصلاة، فبدأ بالركن الذي يأتي به الإنسان سابقا على جميع الأركان وهو القيام. والدليل على أنه ركن في الصلاة قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فهذا دليل من الكتاب. وأما من السنة فحديث البخاري، وكذلك هو عند أبي داود والترمذي من طريق عمران ابن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي بأن يصلي قائما، صل قائما، فإن لم يستطع فليصلي قاعدا، فإن لم يستطع فليصلي على جنب. فهذا دليل من السنة. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الركن بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث المسيء في صلاته، وهو حديث متفق على صحته من رواية أبي هريرة وله طرق كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. فالقائم إلى الصلاة يقوم في الصلاة، لأن الترتيب الطبيعي في الصلاة هو هذا، أن تبدأ فتقوم ثم تكبر. ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك إن كانت فريضة، متى ما كان قائما في الصلاة آتيا بجميع أركانها فإن الصلاة تكون صحيحة. وأما إذا كان قادرا على القيام في الفريضة ولم يقم فصلاته باطلة، لأن القيام ركن. لو كبر للإحرام وهو غير قائم ما صحت صلاته إن كانت فريضة. ولذلك يقولون كما هو في لسان الفقهاء عندما يشرعون في بيان أركان الصلاة يقولون تكبيرة الإحرام والقيام لها، تكبيرة الإحرام ركن والقيام لها ركن أيضا. وكثير من الناس يقع في خلل كبير وتبطل صلاته لجهله وتسرعه، يعني يدخل المسجد فيجد الإمام راكعا ويريد أن يدرك الركعة فيأتي بالتكبيرة في حال أخذه وشروعه في الركوع. لو كانت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام ما صحت على هذا النحو، لأنه لابد من القيام له، لابد من القيام وأن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام. وكثير من الناس لا يميز أصلا بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لأن الأصل أن يقف ثم وينوي الصلاة، يقف ثم يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام ثم يكبر للانتقال ويركع مع الإمام. فإن أدركه راكعا حسبت الركعة، وإن لم يدركه راكعا فحينئذ يتم ما أدرك ويستدرك ويأتي بما فاته. ولا شيء عليه ولا يتعجل. فكثير من الناس لا يميز بين التكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، ويأتي بتكبيرة واحدة ويأتي بها في حال انخفاضه وشروعه في ركوعه وتبطل صلاته، لأنه لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام القيام، وتكبيرة الإحرام يأتي بها قائما. ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك إن كانت فريضة. فتكبيرة الإحرام والقيام له، هذا ركن وهذا ركن. فإن قال قائل: كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وأخرج البخاري عن عمران ابن الحصين رضي الله عنه نحوه بلفظ: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فقد يأتي أحد بهذا الحديث أو الذي قبله ويقول: كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ وهذا يدل على أن في صلاة القاعد أجر، ولو كان القيام ركنا لما كان في تركه أجر. ما الجواب؟ الجواب أن الصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على النفل. يعني هذا الحديث إنما يراد به ما تنفل به العبد وما تطوع به، وليس هو بمصروف إلى الفرض، وإنما هذا فيما هو نفل من الصلاة. فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على صلاة القاعد على النفل. ويقال إن القيام ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر. فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته في السفر، وأنه كان يوتر عليها، وقالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الراحلة المكتوب. فإذا يقال إن القيام ليس ركنا في النافلة، وإنما القيام في النافلة سنة. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، ولو كان القيام ركنا في النفل لم يصلي على الراحلة صلى الله عليه وسلم، بل كان يصلي على الأرض. ولهذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على الراحلة، لأنه لو صلى الفريضة لفات ركن القيام، يعني لو صلى الفريضة على الراحلة لفات ركن القيام لها. أجمع العلماء على أن القيام ركن في صلاة الفرض لمن قدر على ذلك، وأجمعوا على أن المريض يسقط عنه القيام إذا لم يستطع فيصلي جالسا، وكذلك يسقط القيام عمن يمكنه لكن يشق عليه القيام مشقة شديدة، أو يخشى بالقيام زيادة مرضه أو تباطؤ برئه. وتجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر مطلقا، سواء كان السفر طويلا أم قصيرا، ولا تجوز في الحضر. وتجوز صلاة النافلة جالسا ولو من غير عذر، ولكن ثواب القائم أكبر، فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم. يعني عندما يصلي المرء من غير عذر النفل قاعدا فإنه لا يأخذ الأجر كاملا، وإنما يأخذ نصف أجر القائم إذا كان قادرا على القيام. فتجوز صلاة النافلة جالسا ولو من غير عذر، ولكن ثواب القائم أكبر، فصلاة القاعد أجرها على النصف من صلاة القائم، وصلاة الجالس بعذر لا ينقص ثوابها. فالذي يصلي جالسا من عذر فإن أجره لا ينقص، وأما إذا كان قادرا على القيام فصلى جالسا أو قاعدة فإن أجره على النصف من صلاة القائم. فهذا قد أجمع العلماء عليه، وأجمعوا على أن القيام ركن في صلاة الفرض لمن قدر على ذلك. فبعض المسلمين يتهاون في هذا الأمر الكبير ويصلي الفرض قاعدا وهو قادر على القيام، هذا صلاته لا تصح. لا يجوز للمسلم أن يصلي الفرض قاعدا إلا من عذر. وإذا صلى الفرض قاعدا وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. فالقيام ركن في صلاة الفرض لمن قدر عليه، وأما المريض فإن الله تبارك وتعالى يسر عليه. إن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي جالسا، فإن لم يستطع فعلى جنب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن أمر القيام في الصلاة في الفريضة مشدد فيه، لذلك قال العلماء يجب القيام ولو معتمدا، يعني إن كان لا يقوى على القيام إلا مع الاستناد أو الاعتماد على جدار أو أسطوانة مثلا وجب عليه أن يقوم معتمدا. فيجب القيام ولو معتمدا ولو على عصا ما دام قادرا على ذلك. وأما إذا كان غير قادر فإنه يصلي على الهيئة التي يتمكن منها، إذا كان مريضا فيصلي قاعدة أو يصلي على جنب. لو قال قائل أنا لو قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن ذلك، يعني أمكن القيام، وإن لم أعتمد لم أستطع فلا تقلني رجلاي. إذا قال لك ذلك ما تقول؟ تقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. فلا يتهاونن الناس في القيام في الصلاة. كثير من الناس من الرجال والنساء يصلون جلوسا في الفريضة من غير ما حاجة ملجئة، لأنه إذا كان يمكن أن يقوم في الصلاة معتمدا على الجدار معتمدا على العصا، ولو أنه لم يعتمد على العصا ولم يستند إلى الجدار فإن رجليه لا تقلانه، يعني لا ترفعانه، ولا يستطيع القيام إلا معتمدا. يقال له يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. إذا قال ما حده، يعني ما حد القيام في الصلاة؟ هل يلزم أن أنتصب قائما أو يجوز وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟ الجواب إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم ولا يصح، وإن حنيته قليلا أجزى. فإن قال قائل ما الفائدة في أن يحني ظهره؟ يقال ربما أنه يخشى من شخص ويحب ألا يراه فينحني مستخفيا لأجل أن يستتر عنه، إما بجدار وإما بشجرة أو بسيارة أو بعير أو ما أشبه. وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر. إذا قدر أنه منحني الظهر فإنه يقف حينئذ ولو كراكع ولا يسقط عنه القيام، لأنه لا يقوى على أكثر من هذا، وهذا هو قيامه. لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر. يعني إن كان لا يستطيع أن يمد ظهره قائما وظهره منحن لعلة فيه ولكنه يستطيع أن ينتصب على رجليه فقد وجب عليه أن يأتي بما يستطيع مما أوجبه الله عليه. إذا قال قائل أنتم قلتم يجب القيام ولو معتمدا فهل يجوز أن يعتمد؟ والجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا بالاعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. فيقال حينئذ فما الضابط بين الاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ قالوا إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف، وإن كان لو أزيل لم يسقط فهذا اعتماد خفيف، فيستطيع أن يميز بما إذا ما أزيل ما يعتمد عليه وما يستند إليه. فإن سقط أو شارف ذلك وأدركوه فإن هذا يكون اعتمادا غير خفيف، وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف. فإن قال إنسان هذا غير منضبط، لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط بإزالة ما استند إليه، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ الجواب العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم. على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن يعتمد، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل ما اعتمد المرء عليه، وعللوا ذلك لأنه يزيل مشقة القيام، لأن هذا كمستلق على الجدار، وإزالة مشقة القيام في الصلاة غير مطلوب، بل يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى. وأما إذا ما كان اعتماده كأنه محمول على ما اعتمد عليه فهذا هو الذي فيه كلام الفقهاء. إذن أول ركن من الأركان التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أركان الصلاة هو القيام، القيام في الصلاة، وأمره شديد كما مر، حتى إن كثيرا من الناس يصلون ويجتهدون في الصلاة ويأتون بالفرائض التي فرضها الله عليهم من صلواتهم، وعندهم القدرة على أن يقوموا لله تبارك وتعالى في الفريضة فيصلون قاعدين، هؤلاء صلاتهم باطلة، بل يقومون في الصلاة. وإذا لم يستطيعوا القيام في الصلاة إلا بالاعتماد كما مر، فعليهم أن يعتمدوا على عصا أو على الجدار أو على ما أشبه، بحيث يأتون بهذا الركن من أركان الصلاة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من أركان الصلاة التحريمة، فقال والتحريمة والفاتحة، فذكر ركنين، ذكر التحريمة ويعني بها تكبيرة الإحرام، وقد مر في أول صفة الصلاة ما يتعلق بشروط ذلك فلا يكرر ذلك. تحريمة ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات في الصلاة ركنا سوى تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال بعد ليست بأركان في الصلاة، وإنما الركن في الصلاة من التكبيرات تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته استقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وغيرهم تحريمها التكبير، يعني تحريم الصلاة التكبير. فالإنسان يأتي بالتكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، ويأتي بها من قيام، لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام من قيام، فإذا لم يأتي بتكبيرة الإحرام من القيام فصلاته باطلة، لا تنعقد الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، حتى لو قال كما مر ذلك في أول صفة الصلاة، لو قال الله الأجل أو الله أجل أو الله أعظم، خلافا لأبي حنيفة، والذي عليه جمهور أهل العلم هو الصواب، وأنها لا تنعقد إلا بما أمر به الشرع الأغر، فيقول الله أكبر، فلو قام في الصلاة فقال الله أعظم أو الله أجل أو الله الأجل فإنها لا تنعقد. فهذا ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، يأتي بها من قيام. الفاتحة ركن من أركان الصلاة، الركن الثالث قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن العظيم، وقد مر الكلام عليها في أول صفة الصلاة. قراءتها ركن في حق كل مصل، لا يستثنى أحد إلا المسبوق. إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة فتسقط عنه حينئذ، وهذه الحالة الوحيدة التي تسقط فيها الفاتحة، يعني تسقط قراءتها عن المصلي. إذا وجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر تكبيرة الانتقال، ثم يدرك الإمام في الركوع وتحسب الركعة، أو يجد الإمام قائما ولكنه لا يتمكن من الإتيان بالفاتحة قائما لركوع إمامه وعليه أن يتابع الإمام، فحينئذ يركع متابعا للإمام وتحسب الركعة أيضا. هذا ما اختاره الشيخ. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا متفق عليه من رواية عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهنا قاعدة من القواعد الجليلة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، فقال: لا صلاة نفي. لا صلاة، الأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، هذا هو الأصل في النفي، نفي الحقيقة الوجودية، نفي الوجود. فإن لم يمكن نفي الوجود فيكون نفيا للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي. فإن لم يمكن فلنفي الكمال، فهذه مراتب النفي: نفي الوجود، فإن لم يمكن نفي الصحة، فإن لم يمكن نفي الكمال. إذا قلت مثلا: لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لأنه لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالم، وواجب الوجود ما كان وجوده لذاته من حيث هي، وليس ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وكل موجود بعد فوجوده من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل واجب الوجود كما قال الشيخ. كذلك تقول: لا خالق إلا الله، يعني لا خالق في الحقيقة إلا الله، وإلا فقد يسمى التحوير في الأمور خلقا، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولكن لا خالق في الحقيقة، يعني لا منشئ من العدم، ما يشاء كيف ما يشاء وقت ما يشاء على الصورة التي يشاء، لا فاعل لذلك في الحقيقة إلا الله، فهذا نفي للوجود، أنه لا خالق إلا الله. وكذلك عندما تقول: لا واجب الوجود إلا الله، هذا نفي للوجود. وإن قلت: لا صلاة بغير وضوء، فهذا نفي للصحة، لأنه يمكن أن يصلي بغير وضوء ويأتي بها ظاهرة ولكنها تقع غير صحيحة، فهذا نفي للصحة، لأنك لا تستطيع أن تنفي الوجود وقد قام يصلي بغير وضوء فأتى بها ظاهرا. ولكن هو نفي للوجود الشرعي إن شئت، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، مع أنه كان يصل ولكن قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فهذا وجود شرعي منفي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قام وقعد وركع وسجد، فهنا نفي للصحة. لا صلاة بغير وضوء، فإن لم يمكن فيكون النفي نفي كمال. لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا تصح إذا كان يصلي بحضرة طعام تشتهيه النفس، نقول هنا لا صلاة، هذا نفي للوجود، هو صلى، نقول نفي للصحة، الصلاة صحيحة، فماذا؟ نفي للكمال، لأنه حينئذ تشغل نفسه عن الخشوع الواجب الإتيان به في حال صلاته وقيامه بين يدي ربه، فيكون هذا نفيا للكمال. لا صلاة بحضرة طعام. هنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نافيا للوجود لأنه يصلي ولكنه لا يقرأ الفاتحة، فلا نقول إن الصلاة لم توجد أصلا، فلا يكون نافيا للوجود. فإذا وجد من يصلي ولم يقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصح، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثني شيئا ولم يستثنى منه شيء، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الشيخ رحمه الله، وهذا من مواطن الاستدلال عنده على ما ذهب إليه من قول في هذه المسألة، وقوله أنه لا يستثنى أحد من قراءة الفاتحة في الصلاة في فرض ونفل إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: الحديث عام لم يستثن منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص وإما إجماع وإما قياس صحيح، وما لم يوجد واحد من هذه الثلاثة، يعني النص والإجماع والقياس الصحيح، ما لم يوجد واحد من هذا بالنسبة للعموم فإنه لا يقال بالتخصيص. ولم يوجد شيء من ذلك في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل: يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذا في الصلاة، يعني هذا النص يعمل في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فإذا سمعتم الإمام يقرأ فأنصتوا، ومن قراءته الفاتحة. فهذا كما ترى يخصص العموم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجواب أن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل من يقرأ عنده القرآن، وتخصص بالفاتحة، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ إمامه الفاتحة. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال: ما لي أنازع القرآن؟ ثم قال: لا تقرأوا فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث نازع فيه بعض أهل العلم تضعيفا، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءات وراء الإمام أو خلفه، وابن حبان والدارقطني والطحاوي في الشرح، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك فيه محمد ابن إسحاق، ولكنه صرح بالتحديث، ومدلس مشهور، ولكنه صرح في هذا الحديث بالتحديث فلا يضر تدليسه. وقال الطحاوي: إسناده جيد لا مطعن فيه. وقال ابن حجر في التلخيص: صححه أبو داود والترمذي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، ومع ذلك ضعفه الشيخ الألباني. ولأنه ضعف هذا الحديث فإنه رحمة الله عليه ذهب إلى نسخ القراءة، قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، ما دام يسمع الإمام فإنه ينصب حتى في الفاتحة لا يأتي بها. هذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وضعف هذا الحديث. الذين صححوا الحديث وأخذوا به قالوا: هو نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، نص قاطع في موطن النزاع. انفتل صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح ذات يوم فقال: ما لي أنازع القرآن؟ ثم قال: لا تقرأوا فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، أي بفاتحة الكتاب. هذا نص في محل النزاع فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية فيؤخذ به. فماذا نصنع بقول الإمام أحمد: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ قال: أجمعوا على أن هذا في الصلاة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل به. مثال ذلك: رجل يصلي إلى جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، فلك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأمور بالإنصات لإمام. وأما من كان خارج الصلاة فإن له أن يقوم وينصرف، أو له أن ينشغل بقراءة أخرى كما قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكرناه وهو أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، لا يستثنى منه إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو قول الظاهرية وقول ابن حزم، أن الفاتحة ركن في كل ركعة وفي كل صلاة وفي حق كل مصل، وهذا ما رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. هذا قول قوي متجه، ومن ذهب إلى ما ذهب إليه الشيخ ناصر رحمه الله وقال بتضعيف الحديث، وحينئذ يقول لا بد من الإنصات ويجب على المأموم في الجهرية ألا يتشاغل بقراءة الفاتحة، بل الواجب عليه أن ينصت لإمامه، لا فرق بين الفاتحة وما يأتي بعدها من القرآن يتلوه الإمام في الصلاة الجهرية. من قال بهذا فلا تثريب عليه إن كان يدري ما يقول. الشيخ رحمه الله تعالى من أهل العلم، وقد ذهب رحمه الله بنسخ الأمر بقراءة الفاتحة في مثل حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال هذا منسوخ في الصلاة الجهرية التي يكون فيها المأموم سامعا لإمامه يسمع الفاتحة، فعليه أن يسمع القرآن العظيم. الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قال: فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويقصد بالعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الشيخ رحمه الله تعالى أتى بالنص، قال: هذا نص في محل النزاع، واعتمد تصحيحه من الأئمة الذين صححوا، فصارت المسألة عنده رحمه الله تعالى، كذلك هي عند الشافعي رحمه الله، وهو قول الظاهرية، أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل، الإمام والمأموم والمنفرد، لا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما لم يتمكن، يعني المسبوق من قراءة الفاتحة. إن قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ الجواب: الدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه، وهو حديث ثابت في صحيح البخاري رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم دخل في الصف، يعني ظل يسير راكعا حتى دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل: من الفاعل؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث أخرجه البخاري، فيه أن أبا بكرة أراد أن يدرك النبي راكعا صلى الله عليه وسلم، فراكع خلف الصف ثم أخذ يدب راكعا حتى دخل الصف، إذن هو لم يأتي بالفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من الصلاة وانصرف منها سأله، فلما قال أنا صنعت ذلك قال زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها ولم يقرأ الفاتحة فيها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتت، ولو كانت فاتته لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة. فهذا دليل من النص، لأنه لو كانت قراءة الفاتحة واجبة في هذه الحالة لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يأتي بركعة، لأن الركعة حينئذ تكون قد فاتت، ولكنه اعتمد الركعة فقال زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد للركوع خلف الصف ثم تدب راكعا حتى تدخل في الصف. هذا دليل من النص، وحديث أبي بكر عند البخاري. المعنى يقتضي ذلك لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. يعني لو قال قائل إن الفاتحة واجبة وهذا جاء فركع مع الإمام، إذن هو لم يقم في الركع، لم يقم وإنما كبر ودخل في الصلاة راكعا واعتمدت الركعة، ما المحل الذي تقرأ فيه الفاتحة؟ القيام. فإذا كان محل الإتيان بالفاتحة قد سقط، محل الذكر قد سقط وهو القيام، فحينئذ إذا سقط القيام سقط الذكر الواجب في القيام وهو القراءة. هذا مما يدل عليه النظر بعد النص الذي مر. وقال بعض العلماء إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق على صحته في قصة المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وقالوا وجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسيء في صلاته ما تصح به صلاته، فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن. الحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة، فلو كانت الفاتحة واجبة لعينة فهذا أعرابي لم يعرف شيئا فهو بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة. هذه حجة قوية، يعني عندما قالوا في حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، مع عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، المسيء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما تصلح به صلاته، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة. فلو كانت الفاتحة واجبة لعينة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا فهو بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجب. ولكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا مجمل، أي قوله ما تيسر، وقد بيّنت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة حتى في السرية، يعني يدخل في الصلاة السرية يقول الله أكبر ويقف صامتا ثم يركع مع الإمام ويتم الصلاة، يقولون صلاته صحيحة. هذا مذهب أبي حنيفة، أن الفاتحة ليست بركن من أركان الصلاة في حق المأموم، فتكره له القراءة خلف الإمام كراهة تحريم. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفاتحة ليست بركن من أركان الصلاة في حق المأموم، فتكره له القراءة خلف الإمام كراهة تحريم. احتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة والطحاوي وأبو نعيم في الحلية وأبو يوسف في الآثار والدارقطني والبيهقي عن جابر رضي الله عنه. وقال البخاري في جزء القراءة خلف الإمام: هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم لإرساله وانقطاعه. وقال الدارقطني: لم يسنده غير أبي حنيفة والحسين بن عمارة وهما ضعيفان. وقد ضعف إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره، إلا أن للحديث طرقا وشواهد يتقوى بها، ولذا حسنه الألباني في الإرواء. وأما الشيخ الشارح رحمه الله فإنه لم يعتمد تحسينه، وإنما قال: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف، فلا تقوم به الحجة. فهذا قول بعض أهل العلم، أن قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، وأما في حق المأموم فإنها ليست بركن، فتكره له القراءة خلف الإمام كراهة تحريم، وهذا ما ذهب إليه الحنفية. قال بعض أهل العلم: إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية. مذهب الحنابلة والمالكية أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة في حق غير المأموم، فتستحب له القراءة خلف الإمام في السرية وفي سكتات الإمام. عند شيخ الإسلام رحمه الله أن الفاتحة ركن في كل ركعة إلا المأموم في الصلاة الجهرية، فلا يقرأ في حال جهر إمامه. الذين قالوا إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، فلا يقرأ المأموم في الصلاة الجهرية في حال جهر إمامه، احتجوا بما يلي: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي في جزء القراءة خلف الإمام، وحسنه الترمذي وصححه ابن أبي حاتم وابن حبان وابن القيم والألباني، صححوا هذا الحديث. فهذا دليل على أن الأمر بقراءة الفاتحة منسوخ، فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست بواجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وذهب إليه ابن القيم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني. وقالوا أيضا إن القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فإن الذي عليه حينئذ أن ينصت، يسن للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. فإذا القراءة إذا كان الإنسان يستمع لها قراءة له، فالمستمع إذا كان يستمع القارئ فهو في حكم القارئ، في حكم القارئ، وكأنه في القراءة حكما لا حقيقة. المنصت المتابع للقارئ له حكمه. قالوا الدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد معه، يعني إذا كان يقرأ ويتلو آية سجدة فسجد، فيسن له إذا سمع أن يسجد معه. قالوا هذا دليل على أنه كالتالي حكما، فالمنصت المتابع للقارئ له حكمه. والدليل قوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. الداعي موسى وحده لقوله: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وقال موسى, فالذي دعا بهذه الدعوات وموسى. هارون كان يؤمن ولم يدعو بهذا الدعاء, وإنما الذي دعا بهذا الدعاء كما قال الله جل وعلا موسى وقال موسى. ومع ذلك فإن الله رب العالمين قال قد أجيبت دعوتكما, قد أجيبت دعوتكما. الذي كان يدعو هو موسى نعم, ولكن هارون كان يؤمن, فجعلهما الله عز وجل داعيين. فالمؤمن داع أيضا. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما, المنصت للقراءة قارئ حكما لا حقيقة. كالمؤمن داع أيضا له حكم الداعي, كما قال الله تبارك وتعالى في حق هارون وكان مؤمنا على دعاء موسى قد أجيبت دعوتكما, فجعله في حكم الداعي. قالوا أيضا لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم, وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ, ولمن يقرأ, ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا عبث من العبث, لأنه إذا قلنا لإمام يقرأ بعد الفاتحة ثم قرأ المأموم الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة فيه لمن يقرأ. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشير إليه أولا, وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الفجر فقال لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث كما مر صححه عدة من العلماء وضعفه الشيخ الألباني. لا صلاة لمن لم يقرأ بها, لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. كيف الإجابة عن الأدلة التي مرت؟ الإجابة أنها عامة, والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها, وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فنعم هو كذلك, لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئا لها, لكن ورد في قراءة الفاتحة نص فلا يتجاوز. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة, فالقول حينئذ هذا قياس في مقابلة النص, والقياس في مقابلة النص مطرح. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فهل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ إذن الذين ذهبوا إلى أن ذلك قد نسخ, وهو قراءة الفاتحة في الجهرية للمأموم منسوخ في حقه قراءتها, وهذه الأدلة التي مرت وهي أدلة قوية ولكن الإجابة عنها كما رأيت في كلام الشيخ رحمه الله تعالى, هذه أدلة عامة والأمر بقراءة الفاتحة أخص من تلك الأدلة العامة, وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وكذلك قولهم بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم فيقال نعم, ويعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة قارئا لها, لكن ورد في قراءة الفاتحة بعينها نص فلا يتجاوز. كذلك قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بقراءة الفاتحة فيقال هذا قياس مع النص, والقياس في مقابلة النص مطرح. مسألة أخرى, إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة فهل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها المصلي في ركعة واحدة من ركعات الصلاة؟ في هذا خلاف بين العلماء, فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, ولم يقل في كل ركعة, والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها فتجزئ. هذا قال به بعض أهل العلم, ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك
ما يلي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءة الفاتحة في كل ركعة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصل، ولا يستثنى من ذلك إلا ما مر ذكره من أن يدرك الإمام راكعا أو أن يدرك الإمام قائما ولكنه لا يستطيع أن يأتي بالفاتحة، فحينئذ يركع مع الإمام وتحسب الركعة ويسقط عنه قراءتها، كما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا هو الركن الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أركان الصلاة، وفيه هذا النزاع، وهو الركن الثالث: قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك ركن الركوع فقال: والركوع، وذكر الاعتدال عنه قال: والاعتدال عنه. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.